بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الله بالخير.
الله
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغداه المهديين، لا سيما على مدية الله في العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في سليم بن قيس، وذكرنا كلماتنا الرجاليين من الصد الأول إلى علام رضوان الله عليه وإلى الشهيد رضوان الله عليه، وهناك نتابع كلامنا فيما قاله صاحب الوسائل رضوان الله عليه. هو بالنسبة إلى سليم يقول: سليم بن قيس الهلالي روى الكشي أحاديث تشهد بشكره وصحة كتابه، قاله العلامة، ثم نقل عن بعضهم أن كتابه موضوع، يعني علامة يلي أنه كتاب موضوع، واستدل بقرائن لا دلالة فيها. ثم قال العلامة: والوجه عندي الحكم بتعديل المشار إليه، يعني سليم، والتوقف في الفاسد من كتابه. انتهى. هذا من كلام العلامة رضوان الله عليه. ثم صاحب الوسائل يقول: وذكره أيضا من أولياء علي عليه السلام نقلا عن البرقي، وقد تقدم في القضاء، في كتاب القضاء من الوسائل، ما يدل على عرض كتابه على علي بن الحسين عليه السلام، وذكرنا هذا الكلام سابقا. والذي وصل إلينا من نسخة من نسخه ليس فيه شيء فاسد ولا شيء مما استدل به على الوعظ، يعني ما استدلوا على هذا الكتاب كتاب الموضوع في النسخ التي وصلت إلي ليس فيها هذا الموضوع، ولعل الموضوع الفاسد غيره، ولذلك لم يشتهر ولم يصل إلينا. وقد قال الثقة الصدوق محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة: ليس بين الشيعة خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم وأقدمها، وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها وتعول عليها. هذا ما قاله صاحب الوسائل، وعلى ذلك هو بشدة كان يدافع عن هذا الكتاب، وقال ما ذكروا من الفساد الذي استندوا إليه ليس في النسخ التي بيده وصلت إليه، فلعل هذه النسخ نسخ الموضوع ولذلك لم يشتهر. في مكان آخر صاحب الوسائل عندما يريد أن يذكر الكتب التي اعتمد عليها فأدرجها في وسائل الشيعة، يذكر عدة من الكتب، الكتب الأربع، وكذلك دعائم الإسلام، وكذلك الأمالي للصدو، فبعض الكتب منها كتاب سليم بن قيس، فجعله من الكتب المعتمدة عنده. نعم. ويقول في هذا الأمر عندما يذكر الكتب المعتمدة التي روى عنها في كتابه: يعد من الكتب المعتمدة التي قامت القرائن على ثبوتها وتواترت عن مؤلفيها، أو علمت صحة نسبتها، أو علمت صحة نسبتها إليهم بحيث لم يبق فيه شك، كتاب سليم بن قيس. فعلى ذلك هذا هكذا أيده. وكذلك ذكرنا عن الإمام غالب رضوان الله عليه أنه قال: رجل مشكور، الرجل مشكور وكتابه صحيح. وسيد الخوي رضوان الله عليه الذي هو حساس في مسألة الأسناد بالنسبة إلى هذا الآن قال: إن سليم بن قيس في نفسه ثقة جليل الغاد عظيم الشعر، وأما كتابه على ما ذكره النعماني من الأصول المعتبرة بل من أكبرها، وأن جميع ما فيه صحيح قد صدر من المعصوم أو ممن لا بد من تصديقه وقبول روايته. هذه الكلمات كلها تدل على أنهم اعتمدوا عليه، ولكن مع ذلك عندنا كلمات ذكرناها سابقا قالوا أنه موضوع. وكذلك الأمر المهم في هذا الأمر بالنسبة إلى سند هذا الكتاب، سند هذا الكتاب إنما وصل إلى ابن عياش وعمر السمعاني، وكلاهما لم يوثقه، وابن عياش عندما يذكر هذا الكتاب يقول ما وصل إلا إليه، يعني لم يكن هذا الكتاب يد أحد إلا بواسطة هذا الرجل الذي لم يوثق. فعلى موازين يعني على صناعة الحديث لابد أن نقول أن هذا الكتاب غير معتمد من ناحية السند، سنده غير صحيح. وكذلك بالنسبة إلى الإشكالين اللذين ذكرهما قضائي رضوان الله عليه وبعده شهيد رضوان الله عليه اعتمدوا عليهما، أحدهما أنه ذكر قصة موعدة ابن أبي باك محمد بن أبي باك لوالده، وقالوا هذا غير ممكن، قال ذلك قطعا هذا الخبر خبر غير صحيح. وجه بعض الناس أنه هذا خطأ في النسخة، كان عبد الله بن عمر هو بعد أبوه عمر، ولكن هذا العذر غير مقبول، هذا خلاف الظاهر. الأمر الموجود أن محمد بن أبي باك هو الذي نسأ ووعد أباه، فعلى ذلك هذا التوجيه توجيه غير وجيه. كذلك بالنسبة إلى الأئمة الثلاثة عشر أنه ذكر الأئمة الثلاثة عشر، وجهوا أن المراد من ثلاثة عشر الإمام الأول ورسول الله. نعم أن الإمام الأول واقعا هو رسول الله، ولكن مصطلح الإمام فيما بين الشيعة عندما يقول أئمة المراد من الأئمة أوصياء رسول الله، ولم يكن من المصطلح أن يقولوا أن رسول الله الإمام الأول وأمير الإمام الثاني، بل دائما كانوا الأول أئمتنا وعلي بن أبي طالب. فعلى ذلك حمله على أنه أراد من ذلك رسول الله أمر مستبعد جدا، يعني خلاف الظاهر. استعمال اللفظ ولو من ناحية اللفظ يدل على أن رسول الله هو إمام، إمام الأئمة، ولكن مع ذلك مصطلح الإمام أن أئمة الثلاثة عشر هذا خلاف المصطلح، ولذلك توجيه غير مقبول. مضافا إلى أنه في مكان آخر يذكر أن الأئمة من أولاد علي بن أبي طالب اثنى عشر، فعلى ذلك هذا يوجد في كتابه، ولذلك هذا توجيهات في غير محله. طبعا هذه النسخ يمكن أصل الكتاب كتاب صحيح، ولكن بما أن النساخ نسخوا زادوا ونقصوا، وعلى كل هذا النسخ التي عندنا لا يعتمد عليه. ولكن الأمر الذي لابد أن نتوجه عندما نقول الكتاب الفلاني أو الراوي كذا غير معتمد وغير صغة، ليس معناه أنه يساوي صفر على، لأن بعض وهائنا يواجهون الروايات إذا وجدوا هذا لم يلده توثيق كأنه صفر. حتى بعضهم كان يعبر أن كلما اجتمع جمعنا أسفار لا يصير عدد، ولا حجة لا يمكن أن ينقلب إلى الحجة، فعلى ذلك السند الذي غير حجة أو الراوي الذي هو غير ثقة هو إذا روى رواية فروايته غير حجة، وغير الحجة لا ينغلب إلى الحجة. هنا نحن نقول أن الحجية ليست أمرا بسيطا، حجية عبارة عن الوصول إلى درجة يجوز بل يجب على أن نعتمد عليها في مقام الإفتاء. فعلى ذلك ولكن قبل ذلك الكلام يوجب نوع من الإطمئنان أو نوع من الشك في الأمر، ولذلك نقول أن الحجية عبارة عن النصاب، وصول إلى حد النصاب، لما دون النصاب
الكلام في مقدمات الحجية.
نعم يعني بعبارة أخرى الكلام الذي ليس حجة ليس معناه لا قيمة له أصلا، بل ينشئ منه شيئا من الإطمئنان أو درجة من الاحتمال. فعلى ذلك ليس ما هو ما دون الحجية صفر، بل ما دون الحجية هو ما وصل إلى حد النصاب، إذا وصل إلى حد النصاب هذا حجة، ولا عذر لأحد في التشكيك فيما يرمي عنا خلافنا. ولكن إذا كان دون النصاب كذلك له الشأن، ولذلك يفيدنا في الاستفاضة، يعني في الاستفاضة نحن لا نحتاج أن يكون الروايات التي يحصل منه الاستفاضة الروايات كلها كانت روايات معتبرة، إذا كان المعتبر لا حاجة إلى الاستفاضة. الاستفاضة والتواتر إنما يكون فيما إذا كان هناك روايات ضعاف من ناحية السند، ولكن بحيث نطمئن أنه لم يكن بين رواتها التواني والتآمر على خلق شيء. ولذلك إذا أخبرنا عدد من غير الثقات ونعرف أنهم لم يأخذوا من بعضهم من بعض، نطمئن بالمطلب يسير إلى عدد وثاقة. ولذلك نحن بالنسبة لهذا الكتاب، هذا كتاب محترم فيها مطالب كثيرة ومفيدة وكثيرا ما. فأولا الروايات التي قلنا أن سنده غير معتبر أو الكتاب الغير المعتبر ليس معناه أنه نتركه على جنب ولا نعتني به، لا، مطالبه مفيدة ونستوي. أولا باستفادة أو التواتر، وثانيا من فوائد هذه الروايات إذا أنشأ في ذهن المستفيد من هذا الكتاب اطمئنان، الاطمئنان بنفس الحجة. قد يكون إنسان كما في العرف، قد يكون إنسان غير الثقة يأتي بخبر ولكن أعرف أنه لا داعي له أن يكذب، موضوع لا داعي له أن يكذب، يعني يصل الاطمئنان. إذا وصل إلى الاطمئنان، الاطمئنان بنفس الحجة ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك. ولذلك ما ذكر في بعض الكتب أحيانا يصل رواية إلى درجة الاطمئنان، وخصوصا إذا كان هناك رواية صدقتها روايات أخرى تصبح تلك القرائن قليلة شدة الاطمئنان بما ذكره فلان. في مثلا الروايات التي وردت حول عدم جواز الصلاة، صلاة رمضان، كثير منها ضعاف، ولكن بعضها يصدق بعضها، يشير إلى بعضها، فعلى ذلك من هذه الناحية مفيدة. مضافا إلى أن الروايات التي في غير الأحكام إخبار عن ذرائع تاريخية، هذه الروايات لها شيء للحجية، لأن الحجية إنما تكون فيما نريد أن نفتي بشيء في مقام العمل. الحجية عبارة أما يحتج ربنا في مقام العمل لماذا ما عملت، وإلا الحجية في باب التاريخ ليس له وجه، ليس له شأن، لأن الأمور التاريخية لا نريد أن نعمل. نعم إذا أردنا من قضية تاريخية عن رسول الله أو عن أحد الأئمة نثبت تغرير الإمام أو تغرير المعصوم أو فعل المعصوم، نعم، ولكن إذا لا نريد ذلك، قضية في واقع مثلا لسر الإسلام في زمن رسول الله أو بعد رسول الله، هذا قضية محتمل كل ما قرأت سمعتها حتى من العجائب، أنا أقول الشيخ الرئيس رضوان الله عليه، فذره في بقعة الإمكان ما لم يزد عنه قائم البرهان، أي شيء خلق وصل إلينا يحتمل، لا نسي المكذب. والأخبار درجات، بعض الأخبار إلى درجة الوهم، بعضها إلى درجة الشك، بعضها إلى درجة الظن، حتى يصل إلى الإطمئنان أو إلى اليقين. ولذلك في قضايا تاريخية لا نحتاج إلى الحجية بهذا المعنى. ولذلك حتى الأصول العملية لا تجري في المسائل التاريخية، أن هذا الأعلام ولا بأس لأن نسميه هو من علماء الكبار المرحوم سيد أمين العاملي رضوان الله عليه، هو عندما يريد أن يستدل أن سيد زينب سلام الله عليها ليست في الشام، أنه يقول قد ثبت في التاريخ أنها خرجت من الشام ولم يسمع ولم يرد دليل على أنه عاد إلى الشام، فنستسحب عدم المجيء إلى الشام، أو بعبارة أخرى لا، هو دخلت إلى مدينة، هكذا دخلت إلى مدينة، وورودها إلى المدينة قطعي وخروجها مشكوك، فنستسحب بقاءها، وهذا استصحاب في غير مورده، غفلة منه رضوان الله عليه. استصحاب في القضايا التاريخية لا وجه له، الأصول العملية للوصول إلى الحجية في مقام العمل، ولكن في مقام النفس قد لا يحصل إلا نساء الإثمنان، ولو رواية صحية أن زرارة أن كذا أن كذا وصل إلينا قد لا نفسين، ولكن عدم الإثمنان ليس عذرا أن لا نعمل بالحديث، يجب علينا أن نتعبد، كما أن حجية البينة بينة بذاتها حجة شرعا. فإذا شهد بين على شيء يترتب عليه عمل يجب عليه أن أعمل ولو لا أطمئن ببينة، أحتمل أن أحدنا أخطأوا في الخبر. فعلى ذلك في هذا المورد كذلك من الموارد التي نستفيد ونحكم منه، كما أن الروايات الغير المعتبرة كذلك قد يفيدنا في فهم سائر الروايات، يعني بعض المصطلحات وبعض العناوين ورد في رواية لا ندري ما المراد، في رواية أخرى نفس التعبير جاء بقرائن يبين المعنى. ومن فوائد الروايات التي وردت في القضايا التي قياساتها معها كثير من الروايات أمور عقلية أو أمور عرفية، أمور عقلية إما عقل العملي وإما عقل النظري، في العقل العملي في مسائل الأخلاق كثير من الأمور يفيدنا لا شيء السلف. ولذلك مثل صاحب تحف الأقول لم يذكر السلف وقال ما ذكر في هذا الكتاب جمعت روايات من مضمونها نعرف أنها صادرة عن المعصوم عليه السلام، فكذلك في مسائل الأخلاق، وكذلك على مبنى التسامح في أدلة السنن، وهذا هو المبنى المشهور الروايات الضعاف يفيدنا. ولذلك هذا الكتاب مقرون بقضايا وقضايا تاريخية كثيرة، تعامل بعض الصحابة مع بعضهم البعض، ما أمر رسول الله ثم انتقض هذا بعد ذلك، وقضايا مختلفة، ومنها ما يفيدنا في المسائل الفقهية.
عفوا سيدنا، نحن لماذا نصدر حكما واحدا على هذا الكتاب حتى نقع في هذه الحيرة والإنزام؟
لا، نحن نقول هذا الكتاب كنهج البلاغة، نهج البلاغة ليس حجة لأن لا سلال فيها جمع، ولكن مع ذلك عبارات نهج البلاغة كثير منها عبارات تدل على صحتها، وبعضها كذلك تنتبه على سائر الروايات الموجودة في سائر الكتب، إنه أسناد في الكافي في أماكن مختلفة، ولكن بعضها لا نستطيع أن نركز على كل لفظ ذكر في نهج البلاغة لو أنها الحجة. لا، لو كان من أمير المؤمنين سمع المتاع، ولكن أنه من أمير المؤمنين أو لا في كثير منها يمكن نشكك في تعبيرات.
نحن إذا نقول أن الناس موعظة محمد بن أبي بكر أبي أو ذكر أن الأئمة 13 هذا يدل على عدم صحة الكتاب،
يقولون
أنهم نريد إثبات حكم واحد على كل الكتاب.
لا، هم يريدون أن يقولوا هذا الكتاب أولا مضامينها مضامين غير صحيح، فيها مضامين قطعا ليس صحيح، فلذلك سببا لنشك في غيرها كذلك، يعني الوجود بعض ما لا يمكن لا يعقل ونتيقن به أنه موضوع أو كير يوجب أن نشك في جميعها ولو أنها لا يدل على الكير ولا على السيف. وثانيا من ناحية السند، أشكلوا من ناحية السند ومن ناحية المبني، قالوا في هذا الكتاب مطالب لا يمكن أن نصدقها، ولذلك سائر الكتاب كذلك يسقط عن الحجية الاطمئنان، لأنه قد يكون الأشياء الموضوع أشياء موضوعة غير معقولة، قد يكون أشياء موضوعة ولكن معقولة ممكن، فعلى ذلك هكذا استدلوا. على كل حال نحن كذلك بما أن رواية يعني سند هذا الكتاب سند غير معتبر لم يوثق، نقول الكتاب لا يمكن أن نعتمد عليه. إذا صار تعارض فيما بين الكتاب وما ورد بسند المعتبر قطعا هذا مقدم، ليس التعارض بينهما، ولكن مع ذلك كتاب مفيد ويستفاد منه، وفيها مسائل علمية مسائل عرفانية مسائل اعتقادية ومسائل أخلاقية، وكذلك بعضها يتعلق بالفقه. أنا كل حال بالنسبة له، ولكن الأمر الذي يسهل أمرنا فيما نحن فيه هو أن الرواية التي روي عن سليم بن قيس وكليني رواه بسنده عن سليم بن قيس وليس في طريقه لا صنعاني ولا ابن عياش، فعلى ذلك الرواية التي الآن بحثنا فيما نحن فيه أنه لا يجوز الصلاة جماعة في النافلة رواية صحيحة وأسنادها لا بأس بها كما ذكرنا سابقا. من الروايات التي استندوا إليها في هذا العام رواية محمد بن سليمان، هذا رواه الشيخ رضوان الله عليه عن علي بن حاتم عن أحمد بن علي، طبعا في وسائل هكذا، وعنه عن أحمد بن علي، عنه إشارة إلى الرواية السابقة، يعني الشيخ رضوان الله عليه عن علي بن حاتم وهو عن أحمد بن علي عن محمد بن أبي سبحان عن محمد بن سليمان قال إن عدة من أصحابنا اجتمعوا على هذا الحديث، منهم يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، والصباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام، وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام. ثم قال محمد بن سليمان وسألت الرضا عن هذا الحديث فأخبرني به، وقال هؤلاء جميعا سألنا عن الصلاة في شهر رمضان كيف هي وكيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا جميعا إنه لما دخلت أول ليلة من شهر رمضان صلى رسول الله صلى الله عليه وآله المغرب، ثم صلى 4 ركعات التي كان يصليهن بعد المغرب نوافل المغرب يعني في كل ليلة، ثم صلى 8 ركعات، فلما صلى العشاء الآخرة وصلى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العشاء الآخرة وهو جالس يعني نافلة العشاء في كل ليلة، قام فصلى 12 ركعة ثم دخل بيته، فلما رأى ذلك الناس ونظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد زاد في الصلاة حين دخل شهر رمضان، سألوه عن ذلك فأخبرهم أن هذه الصلاة صليتها لفضل شهر رمضان على الشهور، فلما كان من الليل قام يصلي فاصطف الناس خلفه فانصرف إليهم فقال أيها الناس إن هذه الصلاة نافلة ولن نجتمع للنافلة فليصلي كل رجل منكم وحده وليقل ما علمه الله من كتابه واعلموا أنه لا جماعة في نافلة، فافترق الناس فصلى كل واحد منهم على حياله لنفسه إلى آخر الحديث، حديث مفصل. بعد ذلك يذكر أنه دخل ليالي القدر رسول الله اغتسل ثم صلى 100 ركعة وكل مسائل شهر رمضان. القسم الذي نحن اخترناه من هذا الحديث الذي يتعلق بموضوعنا وهو عدم جواز النافلة في الجماعة. من ناحية السند، علي بن حاتم القزويني هو شيخ رضوان الله عليه، قال في شأنه له كتب كثيرة جيدة معتمدة نحو من 30 كتابا، هذا لم يعبر وثقة، ولكن أظن نحن علينا أن لا نتجمد على لفظ الثقة، هذا تعبير منه، له كتب كثيرة جيدة معتمدة نحو من 30 كتابا، ثم يذكر الكتب كتب كثيرة، هذا دليل على أنه يوثق المؤلف ويوثق المؤلف كذلك، يعني كتبه معتمدة وهو طبعا قابل للاعتماد حتى كتبه أصبح معتمدة، لأنه هناك أحيان تسمعون مثلا توثيق الرواية وتوثيق الراوي، أحيانا يكون توثيق للرواية ولكن ليس للراوي، يعني مضمون الورد من راوي يصدقه بعض الرجاليين أو بعض العلماء ولكن يصدقون الرواية لا الراوي، وقد يكون تصديق وتوثيق للراوي دون الرواية، ولكن هذا التعبير منه رضوان الله عليه أظن تصديق للراوي للرواية كلاهما، لأنه يقول جيدة له كتب كثيرة جيدة معتمدة نحو من 30 كلها كتابة، هذا التعبير كثيرة جيدة معتمدة الكتب كونه معتمدة لأن صاحبه كان قابل للاعتماد ثقة وإلا لا معنى أن يكون له كتب كثيرة معتمدة وهو غير سر يعتمد على جميع كتبه من دون أن يكون موثقا. ثم هو رضى أن أحمد بن علي نجاشي رضي الله عليه بالنسبة إلى هذا أحمد بن علي هناك أحمد بن علي عدد كثير، ولكن أحمد بن علي الذي جاء هنا المراد منه هذا الرجل الذي نجاشي يقول الفايدي القزويني رضى عنه ابن حاتم القزويني ثقة، فهو الذي رضى عنه هو ثقة. وقال الشيخ رضي الله عنه في هذا الرجل في أحمد بن علي الفائدي أبو عمرو القزويني شيخ ثقة من أصحابنا رجل في بلده. والنجاشي كذلك مرة أخرى في مكان آخر نفس التعبير الذي ذكر الشيخ قال فيه، فهذا كذلك لا إشكال فيه. وفي الحديث وفيه محمد بن أبو السبحان، وأبو السبحان هو عبد الجبار لقبه عبد الجبار، هو وثق الكشري رضوان الله عليه. فإلى هنا بالنسبة إلى السند لا إشكال فيه. ثم نأتي إلى محمد بن سليمان الذي سأل عن الإمام الرضا عليه السلام، يقول سألت عن الإمام الرضا، هو مشترك بين الثقة والمجهول والضعيف، منهم من هو ثقة ولكن لا ينتبه عليه، وهو ابن حسن بن جهم الزراري، يعني محمد بن سليمان بن حسن بن جهم الزراري هو ثقة وجيد، ولكن هو لا يمكن أن يكون راوينا في هذا الحديث، لأنه ولد في سنة 37 و200، فلا يمكن أن يسأل الإمام الرضا عليه السلام، فهو خارج عن إطار، والباقي فيهم ضعاف وفيهم مجاهيل. على كل حال فعلى ذلك لا يمكن أن نعتمد على هذا السند، فسنده إلى الراوي عن الإمام لا بأس به، إنما نصل إلى الراوي إلى الإمام هو ضعيف ولا يؤثر. هناك حديث آخر كذلك من روايات هذا الباب موثقة عمار وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن سلمة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصلاة في رمضان في المساجد، فقال لما قدم أمير المؤمنين الكوفة أمر الحسن بن علي أن ينادي في الناس لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة، فنادى في الناس الحسن بن علي لما أمره به أمير المؤمنين، فلما سمع الناس مقالة الحسن بن علي عليه السلام صاحوا ضاع مراه. فلما رجع الحسن إلى أمير المؤمنين قال له ما هذا الصوت؟ قال يا أمير المؤمنين الناس يسيحون ضاع مراه. فقال أمير المؤمنين قل لهم صلوا. هناك هذا المضمون جاء في عدة من الروايات، وعلى كل الروايات السابقة دلالات وواضعة، لأن رسول الله قال إن هذه صلاة النافلة ولن نجتمع للنافلة، ففي عبارة أخرى قال واعلموا أنه لا جماعة في النافلة، فدلالته لا بأس به، إنما الإشكال في محمد بن سليمان. ولكن هذا السند كذلك في سنده يعني من الواقفية، ونذكره إن شاء الله غدا حتى لا نتجاوز، ولكن الدلالة كذلك بالنسبة لشهر رمضان، ولكن يمكن أن نقول أن ما ورد في شهر رمضان بما أنه مصداق للنافلة أن رسول الله نفاه، وأئمتنا عليهم السلام ذكروا هذه الأحاديث، لا أنه خصوصية لشهر رمضان كما إن شاء الله نأتي في كلام مع صاحب المدارك رضي الله عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.